أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قوله قال واذكر إذ قلنا واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك. فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمالا.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بدء خلق آدم والحكمة التي من أجلها خلقه تبارك وتعالى وما جرى بعد خلقه جل وعلا من الاختبار والفتنة. وعندها تميز إبليس عن الملائكة وتوطن العداوة لآدم عليه السلام ولذريته، فلا يزال هذا الصراع موجودا بين الأبارسة وبين بني آدم إلى يوم القيامة. فيقول الله تبارك وتعالى مذكرا نبيه قال واذكر أي وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، الله جل وعلا يخبره ويعلمه بما لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالله جل وعلا أخبر الملائكة بأنه سيجعل خليفة. يقول الشيخ يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، ففسر الخليفة بأنه يخلف الله أي ينوب عن الله تبارك وتعالى في تنفيذ أحكامه وإقامة شرعه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ليس بالصحيح، بل الصحيح أن معنى خليفة أنه قوم يخلف بعضهم بعضا كما قال تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال جل وعلا وجعلكم قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فالله تبارك وتعالى جعل بني آدم خلائف يخلف بعضهم بعضا. وخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يسمى المخلوق خليفة، قال لأنه لا مخلوق يخلف الله، وإنما يصح أن يقال أنه ينوب عن الله، أما أن يخلف الله لأن الخليفة من يقوم مقام المستخلف، وهل يقوم المخلوق مقام الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فخطأ شيخ الإسلام رحمه الله من قال بهذا التفسير وبين بأن معنى خليفة أي يخلف بعضهم بعضا فأخبر الله عز وجل عما يكون من بني آدم، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، أي خالق في الأرض خليفة. وقوله تبارك وتعالى جاعل في الأرض خليفة، مع أن الله عز وجل لما خلق آدم أسكنه الجنة، فكان إشارة منه أنه سيهبط إلى الأرض، وسيكونون في هذه الأرض يخلف بعضكم بعضا. قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا هذا السؤال على سبيل استفهام، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرهم بما يكون من شأن هذا المخلوق ومن شأن ذريته من المعاصي والذنوب والكفر وغير ذلك، ومما يكون أيضا من الإيمان والتقى والصلاح. فاستغرب الملائكة أن الله عز وجل يخلق خلقا يحصل منهم من الفساد بالكفر والمعاصي وغير ذلك. قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا ليس على سبيل الاستنكار وإنما على سبيل الاستفهام، فهو سؤال استعلام عن الحكمة، ولا يريدون بذلك الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، فإن الملائكة كما وصفهم ربنا جل وعلا قال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ملائكة لا يعصون الله لكنهم استفهموا. وقال بعض العلماء أن الملائكة لما رأوا إفساد الجن في الأرض وكانوا قد سبقوا إلى سكن الأرض قبل بني آدم، ورأوا ما جرى منهم حتى أنزل الله تبارك وتعالى كما في بعض الأخبار أنزل إبليس فقاتلهم، أو أنزل الملائكة فقاتلوهم ومكن إبليس من ذلك حتى طردوهم إلى كما قال الشيخ إلى الجزائر والجبال، فعلموا أن بني آدم هذا أن المخلوق سيفعل مثل ما فعل الجان، فكأنهم فهموا ذلك على سبيل القياس. وقال بعض العلماء أن الله أخبرهم بذلك وهذا أظهر، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الشاهد أنهم علموا ذلك، سواء علموه من حال الجن في الأرض أم علموه بإخبار الله تبارك وتعالى. وفي قوله جل وعلا قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مع أن سفك الدماء من الفساد في الأرض، لكن خصه الله عز وجل وذكره تبارك وتعالى لعظمه، ولذلك أعظم فساد في الأرض بعد الشرك بالله تبارك وتعالى هو القتل. قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن متلبسين بحمدك، فالملائكة عباد لله جل وعلا لا يفترون، قال يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون كما أخبر الله تبارك وتعالى، فقال نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك تبارك وتعالى عما لا يليق بك، ونشتغل بتسبيحك متلبسين بحمدك، أي نثبت لك الكمال على وجه اللائق بك تبارك وتعالى، وننزهك جل وعلا عما لا يليق بك. قال ونقدس لك، يقول الشيخ ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال، أي حال كوننا على هذا الحال، أي كيف تجعل فيها من يفسد ويقع منه ذلك ونحن عباد لك، نقوم بالعبادة ولا نفتر ولا نزال مسبحين لك حامدين لك مقدسين لك. فقال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، أي يعلم جل وعلا من الحكم في خلق آدم ما لا يعلمه الملائكة، فإن علم الله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه، فكان هذا إشارة من الله تبارك وتعالى إلى منزلة آدم، على الرغم مما يكون بعض ذريته من الفساد إلا أن الحكمة العظيمة تقتضي خلق آدم، فالله جل وعلا خلقه لحكمة عظيمة. وهذه الآية فيها فوائد، منها إثبات كلام الله تبارك وتعالى كما في قوله وإذ قال ربك، ومنها أن كلام الله عز وجل صفة فعل وذات، فهو يتكلم ويتكلم متى شاء، خلافا للأشاعرة الذين وصفوه بالكلام لكنهم جعلوا الكلام صفة ذات، وأن الله لا يتكلم متى شاء، ويدل على ذلك أن الله يتكلم متى شاء قوله وإذ قال، وإذ ظرف زمان، أي واذكر إذ قال الله عز وجل في ذلك الوقت، فيدل على أن الله يتكلم جل وعلا بكلام، وأنه يتكلم متى شاء بأي لغة شاء، يكلم من شاء تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء. وفيها مفسدة القتل، وأن من أعظم الفساد في الأرض بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خصها بالذكر بعد أن عم الفساد، تجعل في من يفسد فيها ويسفك الدماء، فعطف القتل على الفساد لأنه من أعظم الفساد. وفيها وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عما يليق به، وأن الثناء على الله عز وجل بوصفه بما يليق به وتنزيهه عما يليق به تخلية وتحلية، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، نثبت لك المحامد والكمال ونقدس لك وننزهك عما لا يليق بك. وهذا مذهب أهل السنة، جمعوا في وصف الله جل وعلا كما وصف ربنا نفسه، جمعوا بين وصف بالمحامد وبين تنزيه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وفيها إثبات الحكمة، وأن الله عز وجل يخلق الشيء لحكمة خلافا للأشاعرة، فإن الأشاعرة ينفون الحكمة ويقولون بأن الله لا يخلق لحكمة، لأن الحكمة عندهم تقتضي الحاجة، فنفوا ذلك. وهذه الآية فيها رد عليهم، لأن الملائكة استفسروا عنها عن الحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون، أي أن أفعالهم مبنية على الحكمة، وإن ظهر لكم شيء من الفساد بإخبار لكم، لكن في خلق آدم من الحكم ما لا تحيط به العقول. وفيها منزلة الملائكة عند الله تبارك وتعالى، وأنهم عابدون منزهون لله تبارك وتعالى مقدسون له، هكذا وصفوا أنفسهم وقرهم الله جل وعلا على ذلك: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وفيها وجوب نصب الخليفة كما استدل به أهل العلم، قالوا تجعلوا، إذ قال ربكم إني جاعل في الأرض خليفة، هذا فيها وجوب أن ينصب الناس خليفة، والناس لا يقوم شأنهم إلا بنصب إمام يسمع له ويطاع. وعلى هذا جاءت السنة والأدلة من الكتاب والسنة، وقال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وفيها أيضا إثبات علم الله تبارك وتعالى، وأن العباد مهما علموا فإنهم لا يحيطون بعلمه تبارك وتعالى، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. وهذا يستوجب التسليم لأمر الله، إن الملائكة استفسروا مع أخبار الله لهم بشيء من العلم، لكنه قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا يجب التسليم لأمر الله، فإذا شرع الله عز وجل أمرا لم تدركه عقول الناس ولم يعرفوا الحكمة منه، فلا بد أن يعلموا أنه من لدن حكيم خبير، فيسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الدين مبني على التسليم والإذعان لله جل وعلا، لا أن يعرض عن العقول والآراء. ثم قال تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أراد الله جل وعلا أن يذكر أن يبين للملائكة فضيلة هذا المخلوق، فعلمه جل وعلا الأسماء كلها، يقول الشيخ: أي أسماء المسميات كلها، حتى القصعة والقصيعة والفس والفسية وكل شيء. فعلمه صور الجبل والسماء والأرض والشجر والمخلوقات، علمه جل وعلا أسماء كل شيء. وهذا دليل على أن أسماء الأسماء ليست اصطلاحية، معنى أن قوم اجتمعوا فاصطلحوا أن يسموا كذا، بل هي من قبل الله تبارك وتعالى تعليما، فعلمه أسماء كل شيء. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي المسميات، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. قال: ثم عرضهم على الملائكة. ثم عرض هذه المسميات، عرض الشجرة وعرض السماء وعرض الجبال وعرض كل المسميات، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما اسم هذا، ما اسم هذا؟ فقالوا: إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين، يقول الشيخ، في أني لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة، أي إن كنتم صادقين في أن خلق آدم قد يترتب عليه شيء من الفساد، وأنكم إذا هبطتم إلى الأرض لم يحصل منكم شيء من ذلك، أي كأن كان في كلام الملائكة أننا لو جعلتنا في الأرض لم يحصل منا ما سيحصل من بني آدم من سفك الدماء وغير ذلك. فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إما إن كنتم صادقين في أنه لا أخلق خلقا أعلم منكم ولا حق منكم النزول، أو أنكم إذا هبطتم من الأرض لم تفعلوا فعل بني آدم. ثم قال جل وعلا: قالوا سبحانك. اعترف الملائكة بفقرهم وحاجتهم من الله تبارك وتعالى، فنزه الله عز وجل عن الاعتراض عليه، وسلموا لحكمته تبارك وتعالى، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي لا ليس لنا من علم إلا ما علمتنا. وهذا يدل على أن كل ما ناله العبد من علم فإنه بتعليم الله عز وجل إياه. ومن هنا كان العبد إذا أراد العلم عليه أن يسأل الله عز وجل أن يوفق له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما ينفعني. ولم يسأل، لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأله من شيء في كتابه إلا العلم، وقل ربي زدني علما. فالله جل وعلا هو الذي يعلم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم ذو العلم، تصف بالعلم العظيم الذي يعلم خلقه، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها التي ترتب عليها المصالح العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم أنبئ الملائكة بأسمائهم، هذه المسميات. فأخذ آدم عليه السلام ينبئ هذا كذا، هذا سماء، هذه أرض، هذه قصعة، هذه شجرة، هذا كذا وهذا كذا. قال لما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ألم أقل لكم إني أعلم ما غاب عنكم وما شهدتموه، وأن ما نالكم من العلم فإنه قليل في جنب علم الله تبارك وتعالى، وأعلم كذلك ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون ما أظهرتم من الكلام، وما كنتم تكتمون. قيل ما كنتم تكتمون المراد به إبليس، أي أنه كان قد أضمر في نفسه أنه إن خلق الله جل وعلا هذا ودبت فيه الحياة لأعصينه ولا أخالفنه. وقيل ما كنتم تكتمون على ما ذكره الشيخ أن الملائكة قالوا في أنفسهم لما رأوا عبادتهم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا ولا أعبد منا ولا أفضل منا. فأراد الله عز وجل أن يبين فضيلة بني آدم بهذه بالعلم. وهذه الآيات فيها فوائد، منها من أعظم فائدها فضيلة آدم عليه السلام، إن الله عز وجل فضله بالعلم على من؟ على الملائكة الذين هم عباد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفترون ولا يسأمون ولا يخالفون أمره تبارك وتعالى. فلما علم الله آدم تميز عنهم وتبينت فضيلته، ولذلك صالح البشر أفضل من الملائكة كالأنبياء والرسل وصالح البشر. وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، وهذه الآية دليل على من قال بأن صالح البشر صالح بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة جبلوا على الطاعة، وأما بنو آدم فإنهم اختبروا وافتتنوا، فالذي صلح حاله منهم فإنه صلح بعد اختبار وافتتان. وفي الآيات أيضا منزلة العلم وشرفه، وأن الفضيلة إنما تنال بسببه، فإن فضيلة آدم بين الله جل وعلا بالعلم، لما أراد أن يميز آدم بين فضيلته إنما بين فضيلته بالعلم، لم يبين فضيلته بالقوة ولا بغير ذلك من الأمور، وإنما بين منزلته التي أدعن لها الملائكة بالعلم. فدل على أن العلم على أن أعظم شرف يناله الإنسان أن ينال العلم، وهذا لأن العلم هو أعظم أسباب رضوان الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا إثبات علم الله تبارك وتعالى، إني ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعلم جل وعلا كل ما غاب عن الخلق، فإنه يعلم السر وأخفى. فهذه الآية فيها إثبات علم الله، وأن علم الله جل وعلا يعم كل شيء، يعم الظاهر ويعم الخافي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفيها أيضا أن العلم من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يعلم من شاء، وهذا كما ذكرنا يستلزم سؤاله العلم، كما قال تبارك وعلم آدم الأسماء كلها، وقال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هو الذي علم آدم، واعترف الملائكة بأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله، فدل أن العلم من الله. وعلى هذا فإن الإنسان يحتاج دوما إلى أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه العلم والمراد بالعلم العلم النافع الذي ينفع، فإن العلم منه ما يكون ما لا يكون نافعا بل يكون ضارا، ومنه ما يكون علما نافعا لكن العبد لا يوفق لاتباعه. ولذلك العلم لا ينفع إلا إذا كان نافعا ووفق العبد للعمل به. وفيها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله كما سبق، فإن الله لما خلق آدم خلقه لحكمة وبين لهم جل وعلا فضله بما خصه به من العلم وبما علم جل وعلا مما يكون من صالح بني آدم مما يكون لهم منهم من الخير والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر والعبادة والطاعة والصبر على أوامر الله وعن معاصي الله وعلى أغذال الله المؤلمة. فالله جل وعلا خلق الخلق على الرغم من أنه أخبر بأنه سيكون منهم فساد، لكن ما يحصل من بني آدم من الخير العظيم أعظم ما يحصل منهم من الفساد، ويقع في خلق آدم من محبوبات الله عز وجل ما لا يحصل بدون خلق آدم. فالله جل وعلا خلقهم لأنه جل وعلا يحب أن يحمد ويحب أن يعبد ويحب أن يذكر ويحب أن يمجد تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي واذكر يا محمد أيضا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي واذكر كيف حقق الله عز وجل هذه الفضيلة واختبر الله عز وجل الملائكة، فأراد الله أن يبين منزلة آدم وتقدمه على الملائكة، وأراد الله عز وجل أن يختبر الملائكة ومن معهم من إبليس، فإن إبليس كان من الجن، وقيل أن الله عز وجل هو الذي ولاه على قتال مفسد الجن في الأرض فقاتلهم حتى جعلهم يؤوون ويسكنون الأماكن القذرة، الوديان والغيران والأماكن النجاسات وغير ذلك، عقوبة من الله عز وجل منهم، ثم رفعه الله عز وجل وجعله خازن الجنة، وقيل غير ذلك. الشاهد أن هذا ورد على كثير من كلام الصحابة، ورد في كثير من كلام الصحابة. قال: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والمراد بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة وتذلل. وقال بعض العلماء: اسجدوا أي انحنوا، كما فسره الشيخ، قال سجود التحية بالانحناء، ولم يكن سجودا بأن توضع الجبهة على الأرض، والله أعلم بذلك، لكن الشاهد أنه لو كان هذا أو ذاك فإن المراد بذلك هو التحية، وهذا كان مشروعا في الأمم السابقة، وأما في الإسلام فإنه أكمل الشرائع من جهة التوحيد، ولذلك حرم الله عز وجل السجود وجعله من الشرك بالله تبارك وتعالى، واستقر هذا في هذه الشريعة ولا يجهله أحد. وذلك من سجد لأحد على سبيل التحية مزاعما أنه اشتبه عليه الأمر أو أنه بسبب قرأ الآيات فإنه مشرك ولا يعذر بجهله ولا يقبل منه عذره، لأن هذا ما استقرت عليه الشرائع ولا يخفى، بل تحريم السجود لغير الله عز وجل أظهر في الشريعة عند عموم الناس من تحريم الدعاء دعاء غير الله. وذلك لو قلت للمشرك قبور الذي يستغيث بالموت ويستغيث بهم قل اسجد له، يقول لا اسجد لله، فهذا أظهر حتى عند المشركين، وذلك لا يقبل عذره فيه، هذا قد استقر وعلمه القاصي والداني وأصبح مما يعلم من الإسلام ضرورة، وإنما كان في الأمم السابقة. قال: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس، قال فسجدوا أي الملائكة، إلا إبليس، قال بعض العلماء أن هذه الآية تدل على أن إبليس كان من الملائكة، والصحيح لا، وإنما إبليس كما أخبر الله جل كان من الجن، كما ذكر الله جل ذلك نصا، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكيف إذا كان إبليس من الجن والجن خلقت من نار والملائكة خلقت من نور، كيف يستثني الله عز وجل ما ليس من جنسه؟ وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قيل أنه كان ذا منزلة فأصبح كأنه ملك مع الملائكة لأنه كان من جملتهم ومعهم. وقوله فسجدوا إلا إبليس هنا استثناء منقطع، لأن إبليس ليس ملائكة، فسجدوا إلا إبليس الأصل المستثنى يكون من جنسه المستثنى منه. قال العلماء: هذا يفيد أن الملائكة كلهم سجدوا، قالوا هذا أبلغ ما يكون من إثبات سجود الملائكة كلهم، لأنه لم يستثن منهم إلا من ليس من جنسهم، وهذا عند العلماء يسمونه استثناء منقطع. قال: لا يموتون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، قال فهذا أبلغ ما يكون من نفي الموت في الدنيا، لأنه استثنى موتة الدنيا وليس من موتة الآخرة. فلما قال فسجدوا إلا إبليس، استثنى من ليس من جنسهم، دل على أن جميع الملائكة سجدوا ولم يتخلف أحد منهم. قال فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع من السجود واستكبر عن الإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه كان قد استوطن واستبطن الكفر ومعصية آدم. قال واستكبر وكان من الكافرين. يقول كان من الكافرين، يقول شيخ في علم الله، فأجرى الشيخ كلمة كان على المشهور أنها إيش للماضي. وقال بعض العلماء كان أي صار، وهذا هو الصحيح، بأن كان كما ذكرها اللغة تأتي لست معان، منها أنها تأتي للماضي وتأتي بمعنى ما زال كما في قوله وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، أي ما لم يزل، وتأتي معنى صار كما قال تبارك وتعالى عن ابن آدم، قال فكان من المغرقين أي فصار المغرقين. وقال جل وعلا ولا تغرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي فتصير من الظالمين، أي صار بهذا من الكافر، ولم يكن كافرا قبل الإباء والاستكبار، وإنما كان مؤمنا فكفر لما أبى واستكبر عن القياد لأمر الله تبارك وتعالى وعن السجود لآدم عليه السلام. وهذه الآية فيها فوائد، منها إثبات كلام الله تبارك وتعالى أيضا، إن الله عز وجل قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، إذ قلنا، وفيها أن كلام الله عز وجل صفة فعل وأصله صفة ذات، فيتكلم جل وعلا متى شاء، لأن إذ ظرف، ظرف لما مضى. وفيها أيضا فضيلة آدم، لأن الله عز وجل حقق هذه الفضيلة بعدما بين منزلته من العلم ثم أمر بالسجود له، وهذا تحقيق لفضيلته، وهذا يدل أيضا على احترام أهل العلم، بل على وجوب احترام أهل العلم لما حصلوه من العلم. فحق الناس بالتوقير هم أعلم الناس بأحكام الله عز وجل، ورأس هؤلاء هم الأنبياء والمرسلين. فهذه فيها فضيلة لآدم، وفيها منزلة العلم، لأن الله عز وجل أمر بالسجود لمكانته في العلم. وفيها أيضا أن الله عز وجل يختبر العباد، لأن أمره تبارك وتعالى للملائكة بالسجود كان لإظهار منزلة آدم وفضيلته عليهم ولاختبارهم أيضا، فاختبرهم الله جل وعلا ليتميز الصادق من الكاذب، يتميز المؤمن من الكافر، ولذلك الله جل وعلا يعلم ما سيكون، فكان ذلك اختبارا، فتميز إبليس وأظهر ما في قلبه. وفيها أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا على علمه، وإنما يعاقبه على فعله، فإن الله يعلم ما أضمره إبليس من الكفر بالله تبارك وتعالى إذا دبت الروح في هذا المخلوق، لكن الله عز وجل لا يعاقب العبد على ما أضمره، أي على ما لم يفعله حتى يعمله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله يبتلي العباد حتى يعملوا فيستحقوا العقاب حينئذ، وذلك لما أمره بالسجود أبى واستحق الكفر واستحق العقوبة. وفيها أيضا فضيلة الملائكة، لأنهم بادروا بالسجود ولم يتأخروا، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، والفاء تقتضي في اللغة الترتيب والتعقيب، لم يتأخروا ما تلكؤوا بل بادروا إلى السجود، وهذا فيه فضيلة الملائكة ومنزلتهم في عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته. وفيها أيضا عداوة إبليس لآدم ولذريته، وأنها متأصلة منذ خلق آدم، كما أخبر الله جل وعلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو، وكانت عداوته منذ خلق آدم إلى يوم القيامة. وفيها أيضا أن الاستكبار عن استجابة لأمر الله عز وجل كفر، فمن امتنع عن أمر عن طاعة الله جل وعلا والتزام أمره استكبارا فإنه كفر وردة، كما قال جل وعلا قال إلا إبليس أبى واستكبر، أي امتنع واستكبر، أي فعل ذلك استكبارا، وهذا ما يسميه العلماء بكفر الإباء والاستكبار. فكفر الإباء والاستكبار ليس هو ترك المأمور أو فعل المحظور، ليس مخالفة أمر الله إما بترك ما أمر أو بفعل ما نهى عنه، وإنما بترك ذلك استكبارا. وإباء. أما الذي يترك فأكثر العصاة يتركون ذلك، لكن يتركونه لشهوة النفس ولا يستكبرون عن أمر الله. فمن ترك ما أمر الله عز وجل به استكبارا فهو كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صار كافرا بإبائه واستكباره. وفيها خطورة الكبر، وأنه من أعظم ما يقود الإنسان إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، فهو أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به منذ خلق آدم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأعظم ما يحول دون اتباع الحق هو الكبر، وهذا يوجب أن يعتني الإنسان بقلبه وأن يكون مستسلما مذعنا لأمر الله تبارك وتعالى.
وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوج أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها من ضلع
وكان خلقها
من ضلعه الأيسر الجنة وكل منها أكلا رغدا. قال واسعا: لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكون أي فتصير من الظالمين العصي. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة: فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد؟ وقاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا: اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء أجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة: بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا: اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة: يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ذكر الله عز وجل ما جرى بعد أن أظهر الله عز وجل كفر إبليس وأظهر مكانة آدم عليه السلام، فقال جل وعلا: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن يسكن وزوجه الجنة، وكان الله جل وعلا قد خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، فكانت مخلوقة له ليسكن إليها. وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بآدم أنه جعل له زوجة يسكن إليها، كما قال: خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال جل وعلا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأمرهم الله جل وعلا أن يسكن الجنة. وهذه الجنة المعروف والمشهور عند أكثر أهل العلم من أهل السنة أنها الجنة التي في السماء والتي سيدخلها أهل الطاعة والاستجابة لرسل الله تبارك وتعالى. هذا هو المشهور وهو ظاهر الآيات، إن الله أسكنه من الجنة ثم أنزله تبارك وتعالى منها، قال اهبطا منها، والهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فهذا يدل على ضعف من قال بأن الجنة كانت جنة في الأرض. ومما يدل على ذلك أيضا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام محاجة موسى لآدم، قال أنت أبونا آدم خلق الله بيدك وأسكنك جنته، ثم قال إيش؟ أكلت من شجرة وأهبطتنا من الجنة. فاعتبر آدم عليه السلام قال بأن الله قد كتب على ذلك عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى. فالشاهد أن موسى عليه السلام لام أباه على إهباطه وذريته من الجنة، فدل أنه كان في الجنة التي هي نعيم ودار الثواب للمؤمنين. قال اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا قول أكثر العلم. ثم قال وكلا منها من هذه الجنة رغدا حيث شئتما، كلا أكلا واسعا لا حجر عليكم فيه، أي تلذذا بنعيم هذه الجنة. قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأراد الله عز وجل أن يختبر آدم عليه السلام وأن يمضي الله عز وجل ما كان قد علمه من قبل. قال ولا تقربا هذه الشجرة، أي خص الله عز وجل شجرة من الأشجار بأن لا يقربها. وتأملوا قول ولا تقربا، لم يقل ولا تأكلا، وهذا يدل على أنه نهاهما عن القرب، لأن القرب وسيلة إلى الأكل، هذا فيه سد الذرائع، والإنسان إذا قرب من الأمر المحرم قد تتوق نفسه فيقع فيما حرم الله. قال ولا تقرب هذه الشجرة، اختلف العلماء في الشجرة ولا منفعة في معرفة هل هي الحنطة هل هي التينة هل هي العنب ما أيضية، ولم يرد في ذلك أنها التفاح، لم يرد عن السلف أنها التفاح إلا عند النصارى، وإلا فإن الوارد عن كلام السلف أنهم ذكروا التين وذكروا الحنطة وذكروا العنب وذكروا غير ذلك، والله أعلم بذلك، لا فائدة فيما في تعيين هذه الشجرة. قال ولا تقرب هذه الشجرة، خصها الله جل وعلا، قال فتكون من الظالمين، أي تصير من الظالمين. وهذا يدل على أن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى معصية، وأن كل من خالف أمر الله وترك أمر الله عز وجل ولم يستجب فإنه ظالم، أي ظالم لنفسه، وهو ظلم النفس الإنسان نفسه بالمعصية. قال فتكون من الظالمين، أي بالمعصية بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل فأزلهم الشيطان عنها، أي نحاهم الشيطان أو أوقعهما في الزلل حتى كان سببا في هبوطهما وخروجهما من الجنة. فأزلهم الشيطان عنها، قيل عنها أي الجنة، وقيل عن الشجرة، والمشهور أنها عن الجنة، فأزلهم الشيطان عن الجنة بعدما أسكنهم الله تبارك وتعالى. قال فأزلهم الشيطان عنها، وذلك أن الشيطان قد خدعهما، مع أن الله عز وجل أخبره بعداوته ورأى آدم عليه السلام عداوة إبليس، لكن الله قد كتب أن يغوي آدم أن يغوي إبليس آدم كما قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وهذا من رحمة الله ومن حكمته تبارك وتعالى، فجرت المعصية في ذريته. قال فأزلهم الشيطان عنها، وكان قد جاء كما في كتاب الله تبارك وتعالى بأنه خدعهم بقوله قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أي ما نهاكم إلا أن تكون ملكين تكون مخالدين، أي هذا إنما ينهى عنها الملائكة ولستم أنتم المعنيون بهذا النهي. وأكد ذلك بالقسم كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فخدعهما فأكل منها بعد خديعة إبليس العدو، فكان هذه أول خديعة خدع إبليس بها آدم عليه السلام، فوقع آدم وأكل من الشجرة كما قال جل وعلا فأزلهما الشيطان عنها من الجنة بالمعصية. قال فأخرجهما أي إبليس مما كان فيه، أو فأخرجهم الله تبارك وتعالى مما كان فيه من هذا النعيم، لأنهم كانوا يتنعمون كما قال تبارك وتعالى كلا منها رغدا حيث شئتما. ثم قال جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أمر الله جل وعلا بعد ذلك أمر الله آدم وحواء وإبليس أن يهبط إلى الأرض. وقيل أن إبليس كان في الأرض وأنه عصى. وتكلم العلماء كيف أن الله عز وجل أبعد إبليس لما أبى واستكبر وقال بعيد لغوينهم أجمعين، قال أظنني لم يبعثون، أن الله عز وجل أبعده، فكيف دخل الجنة؟ جاءت بعض الروايات عن إسرائيل أنه دخل في فم الحية، والله أعلم كيف دخل. وقيل أن الله عز وجل دخل خفية وخلسة، وأن الله إنما أمر ولا يدخلها يعني من غير خداع أو خلسة ودخل. وقيل أنه وسوس لهما، ولأنه يجري من آدم مجرى الدم. الشاهد أنه أزل لهما، وأن الله عز وجل أهبط الجميع إلى الأرض، أهبط الجميع إلى الأرض. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فلما أهبط الله، مع أن آدم عليه السلام رأى عداوة إبليس لأنه كان سبب في إخراجه من الجنة، مع ذلك أكد الله عز وجل من رحمته بآدم أكد له العداوة، وأن هذه العداوة مستمرة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فبنو آدم والشياطين أعداء، ستبقى العداوة إلى يوم القيامة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، أي مكان قرار تستقرون فيه تعيشون فيه، فأصلح الله هذه الأرض سكن الناس. قال ومتاع إلى حين، أي تتمتعون بما فيها من النعيم ومن النبات ومن الحيوان، لكن هذا المتاع إلى حين، فهي متاع قليل. قال إلى حين فتلقى آدم ربه. طيب، هذه الآيات فيها فوائد، منها رحمة الله تبارك وتعالى بآدم، إن الله عز وجل خلق له حواء حتى يسكن إليها، وهذا يدل على حاجة الإنسان للمرأة وللزوجة، كما قال جل وعلا الذي خلق من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال جل وعلا من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمن رحمة الله جل وعلا بالرجل أن خلق له المرأة، ولذلك هذا فطرة، وذلك لا يأتي الإسلام بترك التزويج، لأنها فطرة فطر الله بها عبادة أو عليها عبادة. وفيها أيضا فضيلة آدم وذريته، لأن الله عز وجل بعدما أسجد الملائكة ماذا فعل؟ أسكنهم الجنة، فدل على فضيلتهم، وأنهم أسكنوا الجنة ابتداء، أسكنوا الجنة ابتداء، يتنعمون يتلذذون، فهذا أيضا فيها تأكيد لفضيلة آدم ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن الزوجة المؤمنة مع زوجها في الجنة، فإن الله خلق حواء ولم يعلمها ما علم آدم، ولم يذكر من مزيته وفضيلته ما ذكر من آدم، لكنها جعلها مع آدم أي في الجنة، فدل أن المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة تكون في منزلة زوجها الصالح في الجنة. وفيها أيضا فضيلة الرجال على النساء، أي أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وإن كان قد يكون بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، لكن جنس الرجل أفضل، كما قال وليس الذكر كالأنثى. والدليل على ذلك أن الله خلق آدم وأسجد له الملائكة ثم خلق حواء، ولم تكن تلك الفضيلة بالعلم والإسجاد وإسجاد الملائكة لحواء، وإنما خلقت حواء بعد لتكون سكنا لهذا المخلوق، فدل عن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. وفيها أيضا إثبات أن الجنة مخلوقة الآن كما هو معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، أن الجنة مخلوقة وأن آدم عليه السلام دخلها على الصحيح. إذن ها هنا مسألتان، الجنة مخلوقة هذا وصف من أصول أهل السنة واعتقاد من اعتقادهم، أما هل الذي سكنها آدم هي الجنة التي في السماء أو جنة أخرى في الأرض، هذه مسألة مختلف فيها، فلا تفرق فلا تظن مسألتين مسألة واحدة. إذا مسألة هي أصل وهو أن الجنة مخلوقة الآن، ثم المسألة الأخرى أي جنة يسكنها آدم، هذه مسألة فيها إيش خلاف عند أهل السنة. الشاهد أن هذه أن الآية أيضا فيها يعدل يعني لأهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة، هذا على قول مقابل أن الجنة سكن آدم هي الجنة التي في السماء. وفيها أن القرب من أسباب الشر يوقع فيه، ولأجل ذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع، أي سد الطرق التي توصل الشر. إن الله عز وجل قال لآدم ولا تقربا ما ولا تأكل، لأن القرب من الشجرة سيؤول إلى الأكل، فدل على أن الشريعة جاءت بسد أسباب الشر ومنعه. وفيها القاعدة الأصولية أو دليل القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم، فالعلماء مختلفون هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة. هذه الآية فيها دليل على أن النهي يقتضي التحريم، إن الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فدل أنهم إذا خالفوا أمر الله كانوا إيش من الظالمين، وأن تارك أو فاعل ما نهى الله عنه ظالم، أن فاعل ما نهى الله عنه ظالم، وهذا يدل على النهي يقتضي التحريم، إنه قال فتكون الظالمين أي بعد إذا ارتكبتم النهي. وفيها أن معصية الله مخالفة أمره ظلم، فتكون مظلوم بالمعصية. والمراد بالظلم هنا هو ظلم الإنسان نفسه، لأن من عرض نفسه لوعيد الله ولعقوبة الله فقد ظلم نفسه. وفيها عظم عداوة إبليس وذريته لبني آدم، وأنه شديد العداوة، قال فأزلهما الشيطان عنها، وقد أخبر الله جل وعلا كيف أزلهما، وقاسمهما إني لكم الناصحين، ما نهاكم ربكم عنها أن تكونوا ملكين تكون أنتم الخالدين، وقد أخبر الله بعداوتي، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وأكد الله عز وجل ذلك، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال فتتخذونه ذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه يذكرهم بعداوة إبليس المرة تلو المرة. وفيها وإذا علم الإنسان عداوة إبليس فإنه لابد أن يحترز من وساوسه ومن مداخله، وذلك هذا يجب أيضا الانتباه إلى طرق الشيطان وخطواته، فإنه يوصل الإنسان إلى الشر إلى ما يريد بالخطوات خطوة خطوة، كما قال جل وعلا تتبع خطوات الشيطان. وفيها أيضا أثر الذنب الواحد، وأن الإنسان لا يستهين بالذنب، قد يكون الذنب واحدا يفعله الإنسان ومع ذلك قد يترتب عليه العقوبة، فإن آدم عليه السلام إنما أكل من الشجرة وهو ذنب واحد، ومع ذلك ترتب على ذلك الهبوط من الجنة والشقاء في الدنيا، لأن الدنيا دار تعب وكد بخلاف الجنة دار نعيم ولا كل فيها ولا تعب. فهذا يدل على أن الذنوب أثرها خطير، وعلى هذا فلا يستهين سيقول ذنب ما في مشكلة خلنا أنا سأتوب، وما أدراك أنك هذا نبي الله الذي أظهر الله مكانته أكل الشجرة بعد أن خدعه إبليس ومع ذلك أهبطه الله عز وجل. وفيها أن الذنوب من أعظم الأسباب التي تحول دون دخول الإنسان الجنة، فإن آدم أهبط من الجنة وخرج منها بالذنب، فالذنوب من أعظم الأسباب التي تحول دون دخول الجنة، إذا كانت شركة فإنها تمنع الدخول بالكلية. وفيها أيضا كما وهو مترتب على هذا أن الذنوب من أكبر أسباب الشقاء، لأن آدم عليه السلام كان في الجنة متنعما ثم ذهب عن هذا النعيم وهذا الرغد وأصبح يكدح في الدنيا بالكسب والحياة وتحصيل المعاش وغير ذلك، والسبب ما هو؟ الذنب. وذلك من أعظم ما يعكر صفو حياة الإنسان ويزيد المشقة عليه هو الذنوب والمعاصي، فكم من الناس من يذنب ويعصي ثم يسلط الله عز وجل عليه الشقاء فيبتلى ويضيع جهده في كد الدنيا مكابدة مشاقها، ليس في ذات الله تبارك وتعالى وإنما في تحصيل هذه الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقف لقن الله عز وجل آدم عليه السلام ما يتوب به، ما يتوب به. فتلقى آدم من ربه كلمات أي ألهمه إياها ولقنه إياها، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في الكلمات، وأحسن ما فسرت به الكلمات هو ما ذكره الله جل وعلا في قوله جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، القرآن يفسر بعضه بعضا. فلقنهم الله جل وعلا اعتراف بالذنب والتقصير وحاجتهم إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، فقبل الله عز وجل هذه التوبة وهذه الكلمات. قال فتاب عليه أي لقنه ما يتوب به ثم تاب عليه، أي قبل الله عز وجل توبته، كما قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هو التواب تبارك وتعالى الذي يوفق عبده للتوبة والذي يقبل التوبة منه، فالتوبة منه ابتداء وانتهاء، فالله الذي يوفق العبد للتوبة وهو الذي يقبله منه تبارك وتعالى، وهو الرحيم بعباده الذي يوفقهم لأسباب التوبة ويقبل منهم هذه التوبة. وهذه الآية فيها فوائد، منها رحمة الله جل وعلا بآدم لأنه لقنه وألهمه ما يتوب عليه، وهدل أيضا على فضيلته ومكانته عند ربه تبارك وتعالى، وأن الله يحب توبته، فالله جل وعلا يحب توبة عبده إذا تاب إليه. وفيها أن الاستغفار من الذنب والاعتراف بالتقصير من أكبر أسباب قبول التوبة، لأن هذه الكلمات التي لقنها آدم هي الاعتراف ربنا ظلمنا أنفسنا، إذن هذا اعتراف بالذنب، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الحاجة إلى مغفرة الذنب، إذا اعترفوا بذنوبهم وتقصيرهم وحاجتهم إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، فالاعتراف بالذنب والاستغفار منه من أكبر أسباب قبول التوبة. وفيها إثبات القدر، وأن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل وفقه للتوبة، لم يتوب من جراء نفسه، وإنما وفقه ولذلك لقنه وألهمه الكلمات التي يتوب عليها ثم قبلها منه، ويدل على إثبات القدر وأن أفعال العباد مخلوقة لله، إيمانهم مخلوق كما أن كفرهم مخلوق لله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن فعل المحظور أهون من ترك المأمور، وأن عاقبة ترك المأمور أعظم من عاقبة فعل المحظور، فها هنا ذنبان. إبليس ذنبه ترك ما أمر الله، وآدم ذنبه فعل ما نهى الله. إبليس ذنبه أنه ترك ما المأمور، وآدم ترك إيش؟ فعل إيش؟ المحظور. أيهما كان أشد؟ كانت عاقبة ترك المأمور اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وعاقبة فعل المحظور التوبة والإنابة وقبول التوبة. ولذلك قال العلماء بأن ترك المأمورات أشد من فعل المحظورات، ومن هنا كان ترك الصلاة والصيام والزكاة أعظم عند الله عز وجل من القتل وشرب الخمر والزنا والربا وغير ذلك. ولذلك قد يكون ترك المأمور كفرا، لكن لا يكون فعل المحظور كفرا إلا الشرك. وذاك تارك الصلاة كافر، لكن الزاني وشارب الخمر وقال ولو جمع هذه الكبائر لم يكن كافرا إلا بالشرك. فهذه الآية فيها أن ترك المأمور أعظم خطرا من فعل المحظور، وأن ترك المأمور قد يوجب الطبع على القلب بخلاف فعل المحظور. إن ترك المأمور فيه نوع استكبار وامتناع بخلاف فعل المحظور، فقد يفعله الإنسان شهوة. الشاهد أن هذه الآية عموما تدل على ترك المأمور أشد من فعل المحظور. وفيها أن ربوبية الله جل وعلا لخلقه ربوبية رحمة. تأملوا قوله فتلقى آدم من ربه، أي كأنه أشار أن هذا من ربك الرحيم بك، الذي رباك وخلقك ثم هداك واجتباك. ما قال فتلقى آدم كلمات أو فلقنه من ربه، ذكره باسم الرب، فهو الذي ربي أولياءه وأصفياءهم، وأن ربوبيته ربوبية رحمة لا ربوبية عذاب. وفيها أيضا أن من معاني التواب الذي يوفق للتوبة، ليس التواب الذي يقبل التوبة بل الذي يوفق لها ويقبلها. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، لقنه التوبة ثم تاب عليه، وهذه كلها من معاني التواب. نكمل إن شاء الله بعد. والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر الله عز وجل الأمر بالهبوط، يقول الشيخ ليعطف عليه، أي قلنا اهبطوا منها جميعا، ثم أراد أن يعطف عليه ما أمر الله عز وجل بني آدم بعد هباطه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، وهذه إن شرطية وتغمث في ما الزائدة كما ذكر، أي غير مهما يأتيكم مني من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، وهدى الله عز وجل بما ينزله الله جل وعلا من الوحي على رسله وأنبيائه كالكتب التي أنزلها الله عز وجل، والوحي الذي يوحيه جل وعلا إلى رسله، فكله من الهدى. إما يأتينكم مني هدى، وهذا الهدى هو بالوحي، ومن الهدى ما يكون فطرة وعقلا، وهذا قد فطر العبد عليه. فإما يأتينكم مني هدى، أي بالوحي الذي ينزله الله جل وعلا على رسله، قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تبع ما أنزل الله عز وجل من الوحي والهدى واتبع الكتب واتبع الأنبياء والتزم أمرهم، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترتب تحقق له أمران، لا يخاف على ما مضى، أو لا يخاف على ما يستقبل، ولا يحزن مما مضى. لا خوف عليهم، لا يخافون مما يستقبلون لأن مآلهم من الجنة، ولا يحزنون على ما مضى في هذه الدنيا. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا يدل على أنهم آمنون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين قابلوا هؤلاء المؤمنين المتبعين لهدى الله هم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، كذبوا بآياته الشرعية وبآياته الكونية دالة على ربوبيته جل وعلا وألوهيته، وكذبوا بآياتنا، كان كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم. قال أولئك أصحاب النار، أي هؤلاء هم أصحاب النار، هم أهل النار الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هم أهل النار، وقد كتب الله عز وجل عليهم الخلود فيها. فهذا حال العلم، لا من كفر وكذب بأنبياء الله عز وجل ولم يقبل هدى الله الذي أنزله تبارك وتعالى. وهذه الآيات فيها فوائد، منها أيضا إثبات كلام الله، قلنا اهبطوا، فهذه فيها إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وفيها إثبات علو الجنة كما سبق، قلنا اهبطوا، فدل على الجنة التي هبط منها آدم هي في العلو، وذلك الجنة هي أعلى خلق الله تبارك وتعالى، وسقفها عرش الرحمن، ليس فوق الجنة إلا عرش الرحمن، وليس فوقه إلا ربنا تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن الهدى حقيقة هو في الوحي، وهذا هو الذي يوصف بالهدى، هو الوحي النازل، إما كتاب منزل أو وحي على إلى رسله تبارك وتعالى. قال فإما يأتينكم مني هدى، أي الكتاب والسنة، الكتاب الذي أنزله الله والسنة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، فهذا هو الهدى. قال فإما يأتينكم مني هدى، فإذا كان منه نازلا فلا يكون إلا وحيا، فدل أن الهدى كله هو في الوحي. وفيها أيضا أن في هذه الآيات أيضا أن الحجة هي في نصوص الوحيين لا في أقوال الرجال. قال فإما يأتينكم مني هدى، فالهدى من الله، أي الهدى بوحي الله، لا بآراء الرجال ولا بأقوالهم ولا بعقولهم، بل الهدى منه قولا ووحيا، إما كتابا وإما سنة. ففيها إبطال التقليد الذي هو اتباع آراء الرجال، وأن الحق منوط باتباع الوحيين، وأن المهتدي من كان ملتزما لنصوص الكتاب والسنة متبعا لهما، لا من كان متبعا لآراء الرجال، فإن الرجال يخطئون أو يصيبون. وفيها وجوب التسليم للوحيين، وأن الإنسان متى ما وقف على النصوص وجب عليه أن يسلم لها وأن يذعن لها وأن يلتزم ولو لم يطلع على الحكمة منها، فنصوص الوحيين لا تعرض على العقول والآراء والأقيسة. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، أي مجرد نزول وصول الوحي إليه تبعه مباشرة ولم يتخلف عن ذلك، ولم يقل أنظر هل فيه حكمة نعرضه على الآراء والأقيسة هناك أصل يخالفه، أبدا. فدل على أن أصل الهدى وأن أصل الدين قائم على التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فأتقى الناس لله وأعلموا بالله أعلموا بالنصوص وأتبعهم له، أي اتبعوا ما أوحي إليكم، وهذا يدل على أن العلم هو في النصوص. فأعلم الناس ليس الذي يعلم آراء الرجال واختلاف الناس، وإنما أعلم الناس وأعلمهم بالنصوص. فكلما كان الإنسان أعلم بنصوص الكتاب والسنة بتفسير القرآن ومعرفته بالسنة وآثار السلف التي تفسر القرآن كان أعلم الناس. وفيها أيضا أن أصل الدين هو الاستسلام والإذعان، فكلما كان الإنسان أعظم استسلاما للنصوص كان أكثر استسلاما أو أعظم إسلاما. وفيها أن اتباع النصوص كفيل بتحقيق الأمن والأمان والسعادة في الإنسان والمجتمع، فمن تبع هداية ما الذي ناتج عن ذلك؟ فلا خوف عليهم ولا يحزنون، هذا في خاص الإنسان وفي مجتمعه، فدل على أن الأمن والأمان والسعادة إنما هي باتباع النصوص. وهذا هو الذي يجب الدعوة إليه، أن يدعى الناس إلى تعظيم النصوص واتباعها والتسليم لها ولو خالفت عقول بعض الناس. وفيها أيضا أن اتباع النصوص يورث الطمأنينة، ولذلك أهل السنة والجماعة لما كانوا أتبع الناس النصوص كانوا أكثر ناس اطمئنانا، فلم يحتاجوا بعد ذلك إلى المجادلة ولا المخاصمة ولا المناظرة. وكان أهل البدع يأتون يطلبون المناظرة ولا يقبل أهل السنة. لماذا؟ لأن قلوبهم مطمئنة بالنص، هم واقفون على النص. إني على بينة من ربي وكذبتم، جاءت البينة من ربي الوحي وكذبتم به، فلما الخصومة ولما المحادثة؟ إنما يخاصم الإنسان الذي ليس على أرض، ليس على بينة من ربه. فمن جاءته البينة من الله جل وعلا لم يحتج، عنده الدليل الساطع الواضح. وذلك أهل السنة ما احتاجوا، وأما أهل البدع فلما لم يكن متبعين النصوص كانت قلوبهم مضطربة، فيحتاجوا لمن يثبت القلوب بالمناظرة، لأنهم إذا غلبوا غيرهم زاد اطمئنانهم واستقرت نفوسهم شيئا ما. أما أهل السنة فإنها مستقرة مطمئنة بوقوفهم على النص، فلم يتجاوزوه ولم يحتاجوا إلى جدال ولا إلى مناقشة. اتباع النصوص يورث الطمأنينة في القلب. وذلك تجد أهل السنة وأهل الحق أثبت الناس عند المصائب وعند الفتن، كلما كان الإنسان أعلم بالنص وأكثر التزاما واتباعا كان أثبت الناس عند الفتن. وفيها أن الإعراض عن الوحي كفر وتكذيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. فمن أعرض عن الوحي، أعرض عن الاستماع إليه، أعرض عن اتباعه واستكبر عن ذلك، أنه كفر وتكذيب بالله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن النار معدة للكافرين كما قال جل وعلا التي أعدت، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، لأن الله خصهم بأنهم أصحاب النار، والصاحب هو الملازم لصاحبه، فدل على أصحاب النار أي ملازمون لها. وفيها إثبات خلود الكافرين في النار، هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، خصهم الله جل وعلا بالخلود وجعلهم أصحاب النار أي الملازمين لها. وفيها أن الجن مكلفون كما كحال الإنس، إن الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا، أهبط الله آدم وأهبط من؟ إبليس. ثم قال فإما يأتينكم، الخطاب لمن؟ لآدم والإبليس، مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخطاب كله يشمل آدم وإبليس، فدل عن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون. إبليس طبعا أبو الجن وهو أبو الشياطين، والجن والشياطين من جنس واحد، لكن الشياطين ذرية من الجن، خصهم الله جل وعلا بأنهم لا يموتون، وأنهم يجرون من آدم مجرى الدم، وأنهم لا يسلمون إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان هو أسلم. إذن الشياطين هم من الجن، لكن الله خصهم بأن أبقاهم إلى يوم القيامة، فهم فصيل من الجن. فهؤلاء قد طبع على قلوبهم ولعنهم الله جل وعلا، هو وذريته إلى يوم القيامة، والجن الذين هم ليسوا من الشياطين هم مكلفون، فأهبطهم الله جل وعلا وكلفهم. نعم نقف عند هذا، كان هناك أسئلة. كيف ما فهمت عند سؤال؟ هم لا يناظرون إذا لم يحتاجوا ذلك في وصف في وقت عز السنة وظهورها وظهورها لا يناظرون، لكن إذا كان الإنسان في موضع أهل البدع هم الذين لهم السيادة والريادة ولهم القوة والكثرة، وأهل السنة ضعفاء أقل، يحتاجوا لمناظرة. أي نعم يحتاجون، إذا شككوا الناس كما ناظر شيخ الإسلام رحمه الله أهل البدع، وكما حصلت مناظرات بين يدي بعض الخلفاء بن العباس مع المعتزلة وغيرهم، لأن هؤلاء هم لهم القوة ولهم الشوكة، وإنما في حال انتشار السنة وعز أهلها وظهورهم لا يناظر هؤلاء ولا يقوى منهم أي كلام، لكن ضعفوا لم يكن ظهور الحق إظهار الحق إلا بإبطال حججهم. نعم أهل السنة مجمعون على أن الجنة مخلوقة، لكنهم مختلفون هل هذه الجنة هي جنة الخلد أم لا. إبليس وذريته، جعل الله هذا الجنس جنس إبليس، خلاص هو ذريته الشياطين، هو أبو الشياطين. أما كونه أبو الجن اللي هو الجن كجنس جن خلقه الله أعلم بذلك، لكن الله ذكر قال كان من الجن فسعنا أمر ربه هو من الجن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.